أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في العقيدة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم حول آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولذلك قلنا إنها بدأت بمبتدأ وأخبار كثيرة، خبر وخبر وخبر، وخبر الله صدق، خبر الله سبحانه وتعالى صدق لا يتبدل ولا يتغير. فربنا سبحانه وتعالى قال: الله، هذا مبتدأ، لا إله إلا هو خبر، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث، وهكذا كلها أخبار، أخبار صدق من الله عز وجل، وليس هناك أصدق من الله عز وجل. لكن الليلة نريد أن نعرف فوائد نستفيدها من هذه الآية المباركة، ما دام أنها أعظم آية، أعظم آية في القرآن الكريم، لا بد أن نقرأها ونجعل أولادنا يفهمونها ويقرؤونها، زوجاتنا يفهمون هذه الآية ويقرؤونها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، وحديثه صحيح صدق، إذا قرأها في ليلة، إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كل إنسان يريد أن ينام والشيطان لا يقربه، كل إنسان يريد أن ينام ويكون عليه من الله حافظ، اقرأ هذه الآية، ما تأخذ منك دقيقة واحدة. فما هي فوائد هذه الآية المباركة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخرها. أول فائدة نستفيدها أن الله أخبرنا أنه متفرد بالألوهية، لا إله إلا هو، ما فيه إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال خبر، خبر الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبر. وهذا الانفراد شهد الله به، شهد الملائكة به، شهد النبيون به، شهد العلماء به. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم أيها الإخوة، من هم أولو العلم؟ يدخل فيهم الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عن الرسل، العلم موروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الفطرة، الفطرة تشهد بذلك أيضا، فطرة الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففطرة الإنسان تدل على أن الله واحد، ما في هذا الكون اثنان خالقان، لا، ما فيه اثنان يعبدان، لا، وإنما هو واحد سبحانه وتعالى. كم آية، كم آية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا هو، يقول لا إله إلا أنا، يعني ما فيه عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ما في عبادة للأحبار ولا للرهبان ولا للعلماء ولا لأصحاب الطرق ولا للأولياء ولا للرسل، حتى إنما العبادة لله عز وجل. حتى الرسل يا إخوان، حتى الرسل، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يطلب منا أن ندعو له، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، فكيف نأتي لولي في القبر ونقول: يا ولي الله مدد، يا ولي الله ساعدني؟ لا يا إخوان، أين العقول؟ إنسان بحاجة إلى الدعاء له، فكيف تدعوه؟ لا تدعو إلا الغني، لا تدعو إلا الحي الذي لا يموت، الذي قال لك: ادعوني أستجب لكم، يفرح إذا دعوته. لكن ابن آدم إذا طلبت منه مرة أو مرتين يغضب، ربنا سبحانه وتعالى إذا طلبت منه كثيرا يفرح، كلما طلبت منه يفرح ويستجيب لك. فأول فائدة نستفيدها من الآية الكرسي، من هذه الآية المباركة، أن كل واحد منا ينبغي أن يحفظها ويعلم زوجته وأولاده قراءتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها حراسة، حراسة من الله عز وجل. إذا قرأت آية الكرسي في ليلة ما يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان. نعمة يا إخوان، نعمة من الله عز وجل. ولذا كان يخبرنا بعض الإخوة الذين هم في جماعة التبليغ، يقولون إن إذا ذهبنا في أماكن خطرة نجعل خط حولنا ونقرأ آية الكرسي ولا يقربنا أي شيء بإذن الله. ويأتي هناك أناس نصارى أيضا دعاة، وتجدهم يحرسون وعندهم حراسة وما إلى ذلك، وأيضا تأتيهم الثعابين، تأتيهم القردة، تأتيهم الذئاب، ولذلك ما فيه حفظ أكثر من حفظ الله عز وجل، ولا أحسن من حفظ الله عز وجل. ولا يحتاج أنك تأتي بإنسان يجلس عندك يحرسك، لا، تأتي بكل ليلة بإنسان تعطيه 10 ريال اجلس حارسا عند الباب، لا يأتيني حرامي، لا يأتيني شيطان، لا تستطيع. لكن إذا قرأت هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليك ملائكة يحرسونك حتى تصبح ما يضرك شيء، نعمة من الله عز وجل. وأيضا إذا دعوت هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما يضرك شيء. فما هو الذي يمنعنا يا إخوان؟ عندنا يا إخوان حراسة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بفوائد عظيمة لا بد أن نستفيد من هذه الفوائد. فأول فائدة من هذه الآية المباركة نعتقد انفراد الله عز وجل بالعبادة، ما ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نصلي إلا لله، كل أعمالنا هي لله عز وجل. الفائدة الثانية إثبات الحياة لله عز وجل، حياة كاملة، حياة كاملة لم يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فنى. أنت يا ابن آدم كنت معدوم، معدوم، ما ليس لك شيء في الوجود. وأيضا بعد ما تعيش في هذه الدنيا 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 300 سنة، بعد ذلك أين تذهب؟ تنتهي. لكن الله سبحانه وتعالى حياته كاملة، فهو الحي سبحانه وتعالى. ونحن نعرف أن الحي ضد الميت، وقد جمع الله تعالى بين إثبات الحياة وانتفاء الموت، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الفوائد يا إخوان أن حياة الله تعالى كاملة، حياة الله كاملة، لأنها سيقت مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بأذكار الموت، بادكار الموت والهرم. يعني ليس هناك طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم. لأن الإنسان بين واحد من أمرين، وكلها ستأتيه،
إما الهرم وإما أن يموت قبل الهرم، واحد من الأمرين لا بد أن يأتيك. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته، وأيضا كونه عاله على أهله الذين كان يصرف لهم وينفق عليهم ويقدم، إذا كبر وضعف يكونون هم الذين ينفقون عليه ويعود ضعيفا كما بدأ، نسأل الله العافية. ولذا قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن الأبوين إذا بلغ الكبر صارا عالة على غيرهما. فيقول في هذه الحالة ربنا: لا تضجر منهما، أنت كنت صغير وهم لا يضجرون منك، تبكي وتصيح وتمرض ويعالجونك، فأنت أيضا حاول أن تؤدي الدين الذي عليك لهما. ومن الفوائد من هذه الآية المباركة إثبات القيومية لله عز وجل، الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ قائم بنفسه، قائم بحاجات غيره، كل المخلوقات هو الذي قائم بطلباتها، كل شيء خلقه هداه لطريقه وهو الذي يرزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الآية تبين أن الله قائم بنفسه وقائم على غيره لقوله تعالى القيوم. لكن لو جاءنا إنسان وقال: أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية؟ قلنا: لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، لكن صفات الله عز وجل لا تتضمن أسماءه. قد يكون هناك صفات الله عز وجل ولا نأخذ منها اسما، لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسن، ما هي إلا علم فقط. وهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع. يسألك واحد يقول: هل نقول الله من أسمائه الصانع؟ لا. هل نسمي الله عز وجل بالمريد؟ نسميه بالمتكلم؟ نسميه بالمستهزي؟ نسميه بالماكر؟ لا. لكن هذه صفات، هذه صفات، لأنه لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم. ولذا عندنا قاعدة قال بها العلماء رحمهم الله: لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعد، لأن فيه متعدي وفيه لازم. فلا يتم الإيمان باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط إذا كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعد. فإذا كان متعديا فلا يتم به الإيمان إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر أو الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. يعني إذا كان متعديا لا بد أن تؤمن وتعتقد ثلاثة أشياء: تؤمن بهذا الاسم والصفة والأثر. الأثر أو الحكم يعني معناها واحد، الأثر أو الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. مثال: السميع من أسماء الله عز وجل، صحيح؟ السميع من أسماء الله عز وجل. فمن آمن بأن الله سميع، كلنا نؤمن أن الله سميع وأن الله يسمع. لكن إذا كان الإنسان لم يؤمن بأن الله له سمع، نقول: ما آمنت، ما آمنت ولا صدقت بهذا الاسم، يعني ما فيه سميع إلا وهو يسمع، ولذلك لا بد أن يكون هناك سمع. فإنه لم يؤمن بهذا الاسم إذا قال الله سبحانه وتعالى ليس له سمع، نقول أنت لم تؤمن بأنه سميع. ما معنى سميع؟ لا بد أن يكون له سمع، صحيح ولا لا؟ لا بد أن يكون له سمع. ومن آمن بأنه سميع ذو سمع لكن قال إنه لا يسمع فإنه لم يؤمن بهذا الاسم أيضا. إذن لا بد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله عز وجل، وبالسمع صفة له، وبأنه يسمع، يعني سميع ويسمع أيضا أثر وبالسمع. فإذا سمعك يجازيك يحاسبك، فالله سبحانه وتعالى سميع وهو أيضا يسمع، وهذا هو الأثر. إذا سمعك يحكم لك أو يحكم عليك. فإذا كان الاسم متعديا فلا بد أن تؤمن بهذه الشروط الثلاثة. السميع من أسماء الله عز وجل، فمن آمن بأن الله سميع لكن لم يؤمن بأن له سمع فإنه لم يؤمن بهذا الاسم، يعني لم يصدق بهذا الاسم. ومن آمن بأنه سميع ذو سمع لكن قال إنه لا يسمع فإنه لم يؤمن بهذا الاسم. إذن لا بد أن تؤمن تصدق بأن الله سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله، وبالسمع صفة له، وبأنه يسمع أثرا أو حكما. هذا إذا كان متعدي. لكن إذا كان متعديا فللإيمان به شرطان: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. هذا غير متعدي. مثل الحي، الحي اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه الحي وتؤمن بأن له حياة، ولا تؤمن بشيء ثالث لأنه لازم غير متعد، فكيف يكون له شيء يتعدى إليه؟ لماذا الشيخ رحمه الله قال هذا الكلام؟ المتعدي له ثلاثة شروط واللازم له شرطان، لأجل يبين لك أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة وبين المحرفة وبين غيرهم. فمثلا يا إخوان، المعتزلة يقولون نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، فنؤمن بأنه سميع لكن بلا سمع. سبحان الله، كيف سميع وبلا سمع؟ هل يمكن أن يكون البشر هل يمكن أن يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ أعمى الله بصائرهم، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم استفادوا من الكلام، علم الكلام الذي جاء من اليونان، فحكموا عقولهم وتركوا الأدلة من القرآن والسنة. ولذا يا إخوان، الإنسان لا بد أن يأخذ أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله. اترك الفلسفة الذي يأتينا من الخارج، لا. ولذا فيه كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتابه اسمه تهافت الفلاسفة، يعني سقوطهم، تكسروا مثل الجزاز، إذا ضربته كله ينزل يكسر. ولذلك هم هؤلاء المعتزلة هدانا الله وإياهم، يقولون نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، فنؤمن بأنه سميع لكن بلا سمع، وبصير بلا بصر. ليس من المعقول هذا. الفطرة، حتى الجاهل يا إخوان، حتى البدوي الذي لا يعرف لا يصدق بهذا الكلام. إما أن تقول سميع له سمع، ولا تقول لا يسمع أبدا. فيقال لهم: وهل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصفا به؟ فهل يقال للأصم هل نقول له سميع؟ لا، ما يسمع. لو تناديه 20 مرة لا يسمعك، أبدا لا يقال، لكن نسأل الله العافية. هذا مصداق قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. فهذه الشروط يا إخوان مهمة، إذا تمسك المسلم بها عرف خطأ الأشاعرة، عرف خطأ المعتزلة، عرف صواب أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ لأنهم يأخذون الأدلة من القرآن ومن السنة. أيضا من آية الكرسي نستفيد يا إخوان أن الله منزه عن السنة والنوم. السنة النعاس، السنة النعاس، والنوم هو النوم المعروف، يعني النوم الكثير، لأن الله قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لو قال إنسان: كيف تقولون إن صفات الله تعالى عليا، أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف، والنفي عدم، والعدم ليس بشيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، يقال إن هذا النفي ليس لمطلق النفي، بل هو نفي لما تضمنه من كمال الحياة والقيومية. ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. الله قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي السنة والنوم يتضمن من الإثبات كمال الحياة والقيومية، لأنه إذا كملت الحياة فلا نوم. وانظر إلى أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، أهل الجنة لا ينامون، وذلك لكمال حياتهم. أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب، يعني لا إعياء ولا تعب، فلا يحتاجون إلى النوم، كما أنهم لا يموتون. وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، لكنه ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا كمال فيه، بل هو عدم، لكن لا يظلم، لا يظلم لكمال عدله، الله سبحانه وتعالى لا يظلم لأنه عادل، ليس في صفاته ظلم إطلاقا. إذن فقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن نفي السنة والنوم عن الله مع كمال إثبات كمال الحياة والقيومية. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى لأجل نحبه ونخاف منه ونعبده، أخبرنا أن له ما في السماوات وما في الأرض. أنت ما هو الذي لك يا ابن آدم؟ لك سيارة، لك بيت، لك قلم، لك كتاب. طيب ما هو الذي لربنا؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هذا خبر، الله أخبرنا أن له ملك السماوات وما في الأرض وما بينهما، ولذا اختصاص الله بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئا لا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. ما هو الدليل من حيث اللغة العربية؟ كيف نعرف أن هذا للاختصاص؟ لأنه قال له ما في السماوات، قدم الخبر، قدم الخبر. والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه. إذن ملك السماوات والأرض لمن؟ لله وحده. أنت تملك شيء قليل، التاجر أكبر منك يملك شيئا أكثر، ملك البلاد أو رئيس البلاد يملك شيئا أكثر، لكن هذا كله ملك ناقص، لأن هذا المالك يوم من الأيام سيترك هذا الملك، ربما هذا الملك يتركه في يوم من الأيام، لكن ملك الله عز وجل لا يحول ولا يزول. انظروا يا إخوان، منذ أن خلق الله السماوات والأرض كم سنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، والسماوات هي هي، والأرض هي هي، وهي مرفوعة بغير عمد، والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يطبق بعضها على بعض. فكل شيء بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا قلنا ما هو وجه الاختصاص، قلنا تقديم ما حقه التأخير، لأن عادة الخبر يكون متأخر عن المبتدأ، فما دام أنه تقدم الخبر على المبتدأ كان هذا للاختصاص. الله له ما في السماوات وما في الأرض، يتصرف فيها كيف يشاء. أنت يا ابن آدم تتصرف في ملكك، لكن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك وفي ملكك. يستطيع أن يأتي بزلازل تسقط بيتك، يستطيع أن يمرضك، يستطيع أن يميتك، فالله له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك لو أردنا أيها الإخوة أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لبني آدم ملك، الله في القرآن بين لنا أن ابن آدم يملك، كما قال الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتحه، وبين أن الملك مختص بالله تعالى. قلنا ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل، فملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل. فملكي مثلا محدود فيما بين يدي ولا يشمل ما تحت يدك أنت، وأيضا ملكي لما بين يدي محدود في العمل، فليس لي الخيار أن أعمل فيه إلا أن أعمل فيه بما شئت. ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حرام علي وسأعذب عليه، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه الآية المباركة آية الكرسي أن السماوات جمع، يعني ليست سماء واحدة، نحن ما نرى إلا سماء واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا السماوات له ما في السماوات، يعني أكثر من واحدة. وفي القرآن تأتي السماوات مفردة كما قال تعالى وفي السماء رزقكم، وقال تعالى أأمنتم من في السماء، وأيضا تأتي مجموعة في بعض الآيات تسبح له السماوات السبع والأرض. لكن مقدار هذا الجمع كم عدد السماوات؟ سبع، لأن الله أخبرنا سبحانه وتعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع. والأراضين سبع ولا واحدة؟ الأراضين سبع، الأراضين سبع، لكن في مصر واحدة، وفي السعودية واحدة، وفي السودان واحدة. الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا في أي شيء؟ هل هي في العدد أو في القوة أو في السعة؟ ولا يمكن أن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد، لأن السماوات والأرض تختلف اختلافا كليا، فلا يمكن أن تتحد إلا في العدد. فتقتضي المثلية هنا أن تكون الأراضون مثل السماوات في العدد. ولذلك سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام بين في حديث صحيح من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، نسأل الله العافية. شبر، فكيف بأناس الآن يأخذون أمتار، يأخذون كيلوات ظلما يطوقه ربنا سبحانه وتعالى في من السبع الأراضين؟ ما معنى يطوقه؟ أيوة، يعني طوق على رقبته يحمله، طوق على رقبته يحمله. ولذلك جثة الإنسان يوم القيامة تكون كبيرة، ليست مثل جثث الآن، جسمه يكون كبير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الوعيد العظيم، لأجل الإنسان ما يأخذ شيء من ملك إخوانه، يعطي من ملكه ولا يأخذ شيء. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا حديث صحيح، من الذي رواه؟ البخاري، الإمام البخاري رحمه الله. أيضا من فوائد هذه الآية المباركة، آية الكرسي، قوة سلطان الله عز وجل، أي أن الله ذو السلطان القوي. ونأخذ هذه الفائدة من قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما فيه أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن. وهذا دليل القوة، دليل القوة والحكم والسلطان. فالمخلوق مهما عظم سلطانه فإنه قد يشفع عنده بلا إذنه. فربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا، ربما غلامه أيضا يشفع بدون استئذان منه، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بل ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل: والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم القيامة، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بين لنا مثل حي من أعمال يوم القيامة، أن الملائكة السماء الدنيا مملوءة بالملائكة، ما فيه شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. يوم القيامة الملائكة الذين في السماء الدنيا ينزلون ويحيطون بالخلق، يحيطون بالخلق يوم القيامة. ثم ينزل أيضا ملائكة السماء الثانية ويحيطون خلف الملائكة صفوف. ثم ينزل السماء الثالثة ويأتون من ورائهم. ثم ينزل ربنا سبحانه وتعالى لفصل الحساب. ولذا يقول أبو بكر الجزائري رحمه الله في تفسيره: هذا مثل حي ليوم القيامة، نزول الله عز وجل والملائكة ينزلون إلى الأرض والحساب. واقرأوا آخر سورة الفجر: والفجر وليال عشر، اقرأ تفسيرها تجد هذا المثال وهذه العظمة وهذا السلطان وهذه القوة. فربنا سبحانه وتعالى سلطانه ليس هناك أعظم من سلطانه، لأن الله قال: والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ولذا تجد الملك المهيب أو الرئيس المهيب الذي عنده قوة لا أحد يتكلم في مجلسه أبدا، رئيس البلاد أو الملك الذين يهابونه ما في أحد يتكلم، كلهم ينصتون. ولذلك قال الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وهذا يدل على كمال الهيبة، يعني يغضي حياء، أي هو حيي يغضي فلا يستطيع أن يرفع بصره للناس، ويغضي من مهابته، انظر الفرق، فهو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابة. فما يكلم إلا حين يبتسم، أي ما دام ساكت لا أحد يتكلم، وإذا ابتسم انفتح الباب فتكلموا. فربنا عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فلا تشفع الأصنام التي يعبدها المشركون، ولا يشفع النبيون ولا غيرهم إلا بإذنه، لكنه عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة يوم القيامة ثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، والإذن للشافع أن يشفع. هذه لا بد أن تكون، والإذن يكون من الله عز وجل. أيضا من فوائدها إثبات الإذن لله عز وجل، ليست هذه الإذن، وإنما الإذن من الله عز وجل. وقد استدل به من قال إن الله يتكلم، قال لأن الإذن هو الكلام. فإذا أي قال أشفع لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من الفوائد بطلان تعلق المشركين بأصنامهم، لأن المشركين وللأسف كانوا يقولون لهؤلاء الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لا تشفع هذه الأصنام لأن الله لا يرضاها، فلا يرضى أن تشفع. ولذا أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه. ومع ذلك نسأل الله العافية ما آمن منهم إلا قليل. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحدي يا إخوان، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله عز وجل أبطلها من كل وجه، فلا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون. وهذه الأصنام لا تملك شيئا على وجه الاستقلال، ولا تملك شيئا على وجه المشاركة، ولا يعينون الله بشيء، وإن انتفى ملكهم لقوله تعالى وما له منهم من ظهير، ولا يشفعون لقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لكن كان عندهم عقول عظيمة في الدنيا، لكن العقول في الآخرة ضعيفة، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله العافية. فكيف أضاعوا، خسروا أنفسهم، خسروا أموالهم، خسروا حياتهم، نسأل الله العافية، كيف يعبدون أصنام؟ لكن هل الأصنام تعبد الآن؟ هل يوجد أصنام تعبد الآن؟ نعم نعم موجودة، وأنا رأيتها بعيني. الصينيون يعبدون صنم في ماليزيا، الصينيون الذين في ماليزيا عندهم صنم يعبدونه، يركعون عنده ويسجدون ويدعونه ويتمسحون به. سبحان الله، ربنا أعمى أبصارهم، ما سمعوا هذا الكلام، لو سمعوا هذا الكلام ما تعلقوا بأحد إلا بالله عز وجل. ولذلك هذه الآية الكريمة يا إخوان، آية الكرسي، قطع تعلق المشركين بآلهتهم، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا سألتهم هؤلاء المشركين، إذا سألتهم لماذا تعبدون الأصنام، قالوا لأجل تقربنا إلى الله زلفى، لأجل تشفع لنا عند الله. ربنا سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة وقال إنهم لا يشفعون. هذه الآية المباركة من فوائدها عموم علم الله عز وجل لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لأننا إذا قلنا إن هذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما معنى ما بين أيديهم؟ الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي. فإذا قلنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي في قوله وما خلفهم، والحاضر والمستقبل في قوله ما بين أيديهم. عظمة الله، والله إن الله عظيم يا إخوان، ما قدرنا الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ما عظمناه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو كقول تعالى ولا يحيطون به علما، وهذا يدل على قصور علم الإنسان. علم الإنسان مهما قوي ومهما كثر في الدنيا أو في الآخرة يقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الإنسان مهما كان هو قاصر حيث لا يحيط بشيء إلا ما علمه الله عز وجل. من فوائد الآية إثبات الكرسي، إثبات الكرسي لله عز وجل، لأن الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد سبق وأن تكلمنا وقلنا إن الكرسي غير العرش، العرش أكبر من الكرسي، أعظم من الكرسي. وأيضا بعض العلماء قال إن الكرسي المراد به العلم، وقلنا هذا ليس بصحيح، لكن أحسن تفسير كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تفسير ابن عباس. الكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل. ولذا عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي تدلنا على عظمة الله عز وجل. ما دام أن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بخالقه؟ هذا مخلوق عظيم. إذا كان هذا وسع السماوات والأرض، العرش أعظم منه، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ ولذلك أعظم المخلوقات هو العرش. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وهذا يدلنا عقيدة يا إخوان، عقيدة المسلم إثبات قوة الله عز وجل، لأنه قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه ذلك، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض، وهي من الصفات المنفية وإثبات العلم، لأن الحافظ يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قوة والقدرة على الحفظ. فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات وهي من الصفات المنفية، فلا يؤوده حفظهما لكمال علمه وقدرته عز وجل. وأيضا هذه الآية نستفيد منها إثبات العلو والعظمة لله عز وجل، كما قال تعالى وهو العلي العظيم، فالعلو في قوله العلي والعظمة في قوله العظيم. وهذا العلو هو علو المكانة والشرف، فيكون الله عز وجل علوا معنويا وعلوا ذاتيا أيضا. وقد اتفقت الأمة على إثبات العلو المعنوي لله تعالى، لكن اختلفوا في إثبات العلو الذاتي لله تعالى إلى طرفين ووسط، طرفين اختلفوا. العلو المعنوي متفقين عليه، كل العلماء اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى له علو مطلق معنوي، لكن الذاتي هل الله فوق وإلا ليس فوق؟ هذا اختلف العلماء فيه إلى طرفين ووسط، والوسط هم أهل السنة والجماعة. والطرفين أيضا منهم من نفى ومنهم من شبه، نسأل الله العافية. فإذا قال قائل كيف تقولون إن الله تعالى علي بذاته والله سبحانه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف نقول؟ نرد عليهم لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو بذاته عالي. نقول الله أخبرنا بذلك، الله أخبرنا بذلك، ونحن نقول هو علي بذاته جل وعلا فوق كل شيء. ولا يلزم من إثبات العلو لله تعالى أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فضاء لا شيء فيه، حتى يقال إن الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا، ولله المثل الأعلى، أن المخلوقات كلها بمنزلة البيضة المعلقة في الهواء، فالذي فوقها ما هو؟ هو الهواء، وهي ليست محيطة بما فوقها، لأن ما فوقها عدم، فما فوق السماوات والأرض إلا العدم. إذن الرب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ليس فيه شيء حتى يحيط بالله عز وجل. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا واضح ظاهر. ولهذا لما قدمت امرأة الجهم ابن صفوان، أظنها قدمت إلى بغداد، وقيل لها إن الله استوى على العرش، امرأة قيل لها إن الله استوى على العرش، ماذا قالت؟ قالت أعوذ بالله، محدود على محدود، يعني يلزم من كونه مستويا على العرش أن يكون العرش محدودا، لأن العرش معلوم أنه محدود، فإن له قوائم كما جاء في الحديث، لكن الرب عز وجل لا يحيط به شيء، إذن هو العلي بذاته حقا. واعلم أنه قد دل على علو الله، علو الله عز وجل ذاته، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة متطابقة على علو الله تعالى بذاته، أدلة كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق ولا يحيط به شيء، أدلة تثبت من القرآن والسنة والإجماع وأيضا العقل. وهذا درسنا غدا إن شاء الله، هذه الأدلة درسنا غدا إن شاء الله، التي تثبت علو الله عز وجل معنويا وذاتيا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله